بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. هذه المحاضرة الثانية في أضرار الشرك. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ولطفه أن يعافينا وإياكم من الشرك وأهله، وأن يحيينا وإياكم على التوحيد. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على التوحيد الخالص، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. كما أسأل سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. هذه المحاضرة الثانية بفضل الله عز وجل وبتوفيقه عن أضرار الشرك. عن أضرار الشرك، العادة أو تعود الكثير من الناس أن يسمع الرقائق أو يسمع في الأخلاق، كل هذا جيد، ولكن لا بد لنا أن نعلم أنه لا نجاة لنا إلا بتوحيد الله عز وجل ومجانبة الشرك. فإن أول أمر من الله سبحانه وتعالى كان الأمر بتوحيده وبطاعته، وأول نهي من الله سبحانه وتعالى كان تحذير هذه الأمة أو تحذير الأمم من الشرك. فإذا حقق العبد التوحيد السليم والتوحيد الصحيح ضبط معه العبادات، إذ لا عبادات صحيحة إلا بالتوحيد، وضبط معه الأخلاق أيضا، إذ لا أخلاق ولا أجر عليها إلا بتوحيد الله عز وجل، وضبط معها أيضا المعاملات. لذلك المتأمل في حال الأمة اليوم يجد أن التوحيد كثير من الناس يقع في نواقضه، بل يذبح التوحيد على مرأى ومسمع، أو يذبح التوحيد على مرأى ومسمع من الناس، بل من المؤمنين خاصة وللأسف. لذلك نجد من ينادي الأولياء أو من يظنون أنهم أولياء ويطلبون منهم المدد والعون والاستعاذة والاستغاثة والاستعانة ومثل هذه الأمور، بل يطوف بقبورهم ويبكي عندهم ويتوسل إليهم. وهذا فعل الكثير من الناس عندما يفعل هذا عند قبر الرفاعي أو قبر محي الدين والمرسي والبدوي والرفاعي والجيلاني والدسوقي وغير ذلك، بل ويعتقدون عند هذه القبور اعتقادات باهظة عظيمة، حتى يظن البعض أن هذا الولي ينفع ويضر، مع أن الله سبحانه وتعالى قال حكاية عن نبيه: قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذا كان هذا حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر أمته بذلك، والقرآن بين أيدينا يقرأ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو معجزة النبي العظمى، وهو المعجزة الخالدة الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولم ينال هذا الكتاب أي تحريف من البشر، فهو محفوظ من الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما حال المسلمين، بعض المسلمين اليوم من هم أشد شركا من العرب قديما، ولا تتعجبوا من هذه الكلمة، لأن البعض يقول طب دول يصلوا ويصوموا ويزكوا، هذا جيد، ولكنهم عندما يستغيثوا أو يستعينوا بغير الله فهذا شرك أكبر. وبإذن الله عز وجل سنتكلم عن الاستعانة في محاضرة قادمة بمشيئة الله تعالى. بعض المسلمين اليوم إلا من رحم الله عز وجل يطوف بالقبور وبالأولياء ويتمسح في الأضرحة وفي المقامات ويلجؤون إليهم عند الضر، بعكس حال المشركين من قبل، كانوا يلجؤون إلى آلهتهم في الرخاء، وإذا وقع بهم الضر لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى فقال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. حتى عكرمة كانت هذه الآية سببا في إسلام عكرمة عندما قال: إذا كان لا ينجيني إلا في لا ينجيني في البحر إلا هو فلا ينجيني في البر إلا هو أيضا. لذلك بعض مشركي هذا الزمان أشد شركا ممن كان في حال الجاهلية أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لجأوا إلى الله عز وجل في الضر، حتى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسين: يا حسين كم إلها تعبد؟ قال: ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: إذا نزل بك ضر إلى من تلجأ؟ قال: للذي في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعك عن كل الذي في الأرض ويكفيك الذي في السماء. فأسلم عندها. وبعض الناس اليوم ممن يتسمون بالمسلمين من يذهبون إلى السحرة والكهان والعرافين ليدلوهم على أشياء، بل يفعل لهم أسحار. وعندنا في الحديث الذي رواه أحمد في المسند وصححه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله فقد كفر فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن أتى معه لم تقبل منه صلاة 40 يوما، ومن أتى معه لم تقبل منه صلاة 40 يوما. وهذا الحديث عند مسلم رحمه الله. وعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما وخص 40، لأن الجسم يجدد خلاياه كل 40 يوما، فعندما يغذى الجسم من حرام فتكون هذه الخلية غزيت على الحرام، فلا يقبل منها شيء حتى تموت وتأتي خلية بعد 40 يوما حية جديدة على التوحيد لا يشوبها شرك. فكل من ذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف أو دجال أو ممن يدعون علم الغيب، لأن الذي جعل الغيب له خاصة واستأثر بعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى لا غيره. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وغيرها من صور الشرك الكثيرة التي أحببت أن أقولها في مقدمة الدرس قبل أن أتكلم عن أضرار الشرك، تكملة للحديث الذي قبله: ليعلم كل منا علم اليقين أن توحيد بلا شرك سبب في دخول الجنة. توحيد، احفظها كده، توحيد بلا شرك سببا في دخول الجنة. وهذا ليس من كيسي ولكن من قول ربنا سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. طيب، من أتى بالتوحيد يمنع صاحبه من الخلود في النار، وهذا من أسباب قبول العمل. عندما تكلمنا عن أسباب قبول الأعمال ذكرنا فيها الإخلاص، أي توحيد العبادة إلى الله عز وجل، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في قول ربنا سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالذي يأتي بالتوحيد يدخله الجنة، ومن أتى بشيء من الأشياء التي تنافي كمال التوحيد لا يخلد في النار. لذلك التوحيد الذي إذا فقده العبد، لو العبد فقد التوحيد ووقع في الشرك، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. لذلك من وقع في الشرك أو صاحب الشرك لا ينفع معه عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك عندما نتكلم عن الشرك، حتى لا نتعلم الشرك بل نتقي الشرك. والذي لا يعلم الشر من الخير قد يقع في الشر وهو لا يدري. إذن من أضرار الشرك في الدنيا، وهذه النقطة أو النقطة العاشرة، أن المتلبس بالشرك يسيء الظن بربه وينتقصه. المتلبس بالشرك يسيء الظن بالله عز وجل، لأنه يجعل غايته غير الله عز وجل، أو يشرك معه في عبادته غير الله عز وجل. والشرك معناه كما قال العلماء وكما قال النبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فعندما يجعل لله ندا أو يجعل لله ندا، فهذه إساءة الظن في الله عز وجل. والله عز وجل يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. حتى قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشرك، فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. يا الله، كلمة جميلة جدا. فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشرك، فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. ونحن نعرف أو نعلم من محاضرات ماضية أن التوحيد هو حق الله على العبيد. التوحيد هو حق الله على العبيد. النقطة الثانية عشر، من أضرار الشرك أن الله ورسوله بريئان من صاحبه. أن الله ورسوله بريئان من صاحب الشرك، وهذا جاء من قول ربنا سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي وإعلام من الله ورسوله وإنذار إلى الناس في يوم النحر أن الله بريء من المشركين ورسوله أيضا. فإن رجعتم أيها المشركون إلى الحق وتركتم شركاءكم فهو خير لكم، وإن أعرضتم عن قبول الحق وأبيتم الدخول في دين الله عز وجل فاعلموا أنكم لن تفلتوا من عذاب الله تعالى. لذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: عندما يأتي ربنا سبحانه وتعالى بالعبد فيستوقفه بين يديه ويقول له: عبدي، لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به من عذاب هذا اليوم؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله له: طلبت منك أهون من ذلك، فما أبيت إلا الشرك. لذلك المشرك يتبرأ منه الله عز وجل ويتبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندنا مواقف كثيرة كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم إمام الملة عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تبرأ من أبيه. ومحمد صلى الله عليه وسلم عندما قام يستغفر لعمه ونهاه الله عن ذلك. ونوح عليه السلام لم ينفعه أنه أول رسول في إنقاذ ولده من النار أو من الغرق أولا ثم من النار ثانية، وغير ذلك من الأمثلة الكثير. حتى أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يريد أن يستغفر لعمه، قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أكمل بعدها على إمام الملة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها الله إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فصاحب الشرك يتبرأ منه الله عز وجل ويتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يريد أن يسقي صاحب البدعة فلا يستطيع. عندما يقف النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامة: أسأل الله أن يسقينا وإياكم من حوض محمد شربة لا نظمأ بعدها أبدا. عندما يقف على الحوض ويقول: أمتي أمتي، وتأتي الملائكة وتقف بين النبي صلى الله عليه وسلم والحوض وترد الأمة وتقول: يا محمد، لا تدري ماذا أحدث بعدك، أو تقول الملائكة سحقا سحقا، أي بعدا بعدا، يا محمد ما تدري ما أحدث بعدك، مجرد أنه وقع في بدعة، فما بالنا بمن يكفر بالله سبحانه وتعالى. لذلك أيضا من أضرار الشرك أن صاحبه نجس. والنجاسة هنا أيها الإخوة ليست من عندي أيضا، ولكنها ليست نجاسة في الإنسان نفسه، ولكن هي نجاسة معنوية. عندما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال ابن القيم: ونجاسة الشرك نجاسة عينية. ولهذا جعل سبحانه الشرك نجسا بفتح الجيم، ولم يقل إنما المشركون نجس بالكسر، فإن النجس عين النجاسة، والنجس بالكسر المتنجس، فأنجس النجاسة الشرك، كما أخبر الله أن أظلم الظلم، أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أظلم الظلم هو الشرك، أظلم الظلم هو الشرك، عندما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنجاسة المشرك هنا نجاسة عينية، نجاسة معنوية أعتذر. لذلك هناك مثال جميل جدا في قضية الولاء والبراء التي ضيع هذه القضية كثير من المسلمون اليوم إلا من رحم الله عز وجل. عندما دخل أبو سفيان على ابنة أم حبيبة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم رملة بنت أبي سفيان، فعندما وجدت أباها داخلا قامت فجمعت الحصير الذي كان يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما رآها أبوها قال لها: أي بني، أرغبت عني بالفراش أم رغبت بالفراش عني؟ يعني هذا الفراش ما أجلس عنه، ولا هذا الفراش لا يليق بي، أنا سيد قريش، تمام؟ فقالت: إن هذا فراش رسول الله وأنت رجل نجس. هذا قالته إلى أبيها. فأنا لا أقول هذه القصة عشان بعض الناس قد يسب أبي أو شيء، هذا لا يجوز، بل علينا أن نحسن بر آبائنا وأمهاتنا حتى وإن كانوا غير مسلمين، فما بالنا إن كانوا مسلمين وقد يقعوا في بعض المعاصي. وعندنا كلنا يخطئ، كلنا في منهج أهل السنة والجماعة ليس بمعصوم. العصمة ماتت يوم أن مات محمد صلى الله عليه وسلم، وكلنا يخطئ ويصيب، ولكن القضية هنا إذا أخطأت عليك أن تتوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والحديث القدسي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبدي ذنب، فيقول: يا ربي أذنبت، فيقول الله: أنا قد غفرت. ثم يرجع العبد فيذنب فيتوب، فيقول: يا ربي أذنبت، فيقول الله: أنا قد غفرت. ثم يذنب فيتوب، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، إلى متى يذنب فيتوب فيتوب الله عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمل الله حتى تملوا، لا يمل الله حتى تملوا. واحذروا أيها الإخوة أن يموت أحدنا على معصية الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. أسأل الله تعالى أن يميتنا وإياكم على طاعته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله. قالوا: كيف يعسله يا رسول الله؟ قال: يهيئه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في الأعمال الصالحة. أيضا من أضرار الشرك المتلبس به يوقع الفرد والمجتمع في ظلمات متراكمة. يقول الشيخ خليل هراس، وهذا الرجل من علماء العقيدة في مصر، أسأل الله يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. هذا الرجل شرح الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية شرحا ممتعا، فمن أراد أن يراجعه فليراجعه. يقول الشيخ: إن أكبر الكبائر الإشراك بالله تعالى، ذلك لأن الشرك ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض، وحجب، يعني تحجبك عن نور الهداية، وحجب متلاطمة لا يقر لها قرار. لذلك علينا أن نحذر الشرك، لأن مجتمعات الشرك تعج في الرذائل وتعج في الكبائر وليس لها رقيب. ولكن بعض الناس عندما يحكم جانب العقل يقول طيب هم يقعون في هذه الأشياء ومتقدمين عنا وكذا وكذا، هم أخذوا بأخلاق ديننا وأخذوا بأخلاقنا فنفذوها وعملوا بها ولكن لا يؤمنون بثوابها. أما نحن تخلفنا عن منهج ربنا وقول نبينا فتخلفنا فسبقونا بعد أن أخذوا ماضينا على حضارتهم فسبقونا إلى ما فيه من التقدم والرقي في أمور الدنيا. وأعلموا جميعا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يرزقه الله على معاصيه فأعلموا أنما هو استدراج من الله، فإذا أخذه الله لم يفلت. أيضا ومن أضرار الشرك، الشرك يوجب لصاحبه عذاب الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة، لقول ربنا سبحانه وتعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. يقول ابن القيم رحمه الله والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له وأشدها مقتا لديه، ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفره وأن أهله نجس، ومنعهم من قربان حرمة ومنعهم من قربان حرمه وحرم ذبائحهم ومناكحتهم وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين. لذلك أيها الإخوة يجب علينا أن نبذل كل غالي وكل نفيس في سبيل حماية جناب التوحيد كما أرادت الشريعة أن تحمي، وألا نترك شيئا من ذلك لمغنم من مغانم الدنيا كما نرى البعض في هذا الزمان باع دينه بعرض من الدنيا، بل وأفتى فتاوى كثيرة أن الطواف بالقبور ليس شركا ويجوز التوسل بالأولياء والاستعانة بهم والاستغاثة بهم وطلب المدد منهم. وأيضا حتى سمعت أحد الرجال لا أذكر اسمه وهو دكتور يقول أنه لا مانع عقلا، كأننا نحكم العقل أو نحكم العقل على الدين، يقول لا مانع عقلا أن نزور الأولياء وأن نتوسل بهم وأن نطلب المدد منهم وأن نستعين بهم ونستغيث بهم، حتى من أراد أن يكتب شكوى له في أمر من أمور الدنيا وأراد أن يضعها في مقام الشافعي فليفعل، فالشافعي ينفعه والشافعي ولي من الأولياء، وهذا الولي نتقرب بمحبة إلى الله سبحانه وتعالى، فالشافعي يذهب إلى الله عز وجل فيأخذ منه الموافقة ثم الشافعي يقضي لك حاجتك. هل هذا دين؟ هل هذا دين؟ ومنذ متى أن نحكم العقل على دين الله عز وجل؟ عندنا نص فلا اجتهاد في نص. لذلك أروي أو أذكر لكم قصة جميلة جدا لإمام اسمه محمد الغزوني رحمه الله من علماء الهند. قدم على صنم عظيم لهم يقال له سونومات، سونومات يحجون له من أطراف الهند، وتقرب له القرابين وتذبح عنده الذبائح ويؤتى إليه بالنذور وأنواع الأموال ويتمسحون به كما يرون كما نرى في هذا الزمان من يتمسحون بالبقر اليوم ويمرون من تحتها زعما أنها تعطيهم وتمنعهم. فأراد هذا الإمام أن يحرق هذا الصنم ويكسره، فبذل له أصحاب الصنم أي الناس الكفار أموالا عظيمة طائلة حتى يتركوا لهم هذا الصنم فعندما رأى الجند هذه الأموال العظيمة قالوا له يا إمام، لو أخذنا هذه الأموال وانتفع بها المسلمون أو المسلمين وتركنا لهم الصنم لكان خيرا لنا، يعني ننتفع بالأموال كما حال بعض الناس اليوم يأخذ الأموال من أجل أن يميع دين الله عز وجل. قال هذا الإمام سأستخير الله عز وجل وأنظر في أمري. فلما أصبح هدمه وقال لئن يقال لي يوم القيامة هذا محمود الذي كسر الصنم أحب إلي من أن يقال هذا محمود الذي أخذ المال وأعطاه الجند ولم يكسر الصنم. فلما كسره وجدوا عنده أو تحته كنز عظيما أضعاف ما بذلوه له. وهنا نستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه خير منه. لذلك لو أقمنا توحيد الله عز وجل واجتنبنا الشرك أصغره وأكبره لفتح الله علينا من فتوحات الدنيا. أما عندنا بعض الناس يخطئ عندما يأتي وجمع الأموال للفقراء، وعندما يذهب فيعطيهم هذا المال يجده على معصية من ناحية أو كبيرة من ناحية أخرى، بل ويجده لا يصلي، بل ويجده يطوف بالقبور والأولياء ولا يمنعه، ومع ذلك يذهب ويعطيه هذا المال كل مرة. والله لو صححنا لهم هذا المعتقد وتركناهم جياع لكان خيرا. كيف نعطي الناس أموالا يخالفون بها توحيد الله عز وجل؟ أما لو نأخذ هذه الأموال ونصحح لهم هذا المعتقد ويكفيهم ما يقيتهم لكان خيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا. ولكن حملنا سنوات كثيرة الأموال للفقراء ومع ذلك تجده لا يصلي، وهو إلى الآن لا يصلي، وتجده يطوف بالقبور وإلى الآن يطوف بالقبور. فلماذا هذا كله؟ فلو وجهنا الناس إلى التوحيد وإلى المعتقد الصحيح وإلى منهج أهل السنة والجماعة لكان خيرا. فالدال على الخير كفاعله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. والبلاغ عندما قال النبي بلغوا هذا أمر تكليف على كل مسلم ومسلمة أن يبلغوا توحيد الله عز وجل. عني أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تشريف يكفيك شرفا أنك تبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو آية وهذا تخفيف، ولكن هنا لابد أن نبلغ على بصيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول ربنا سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. مع هذه البصيرة في الدين والفهم في دين الله عز وجل ينقصنا معها أو نضيف معها القدوة الحسنة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أيها الإخوة، في نهاية هذه المحاضرة أكون قد انتهيت من أضرار الشرك في الدنيا، وفي المحاضرة القادمة بمشيئة الله عز وجل سنتكلم عن أضرار الشرك في الآخرة. ولكن قبل أن أترك هذا المكان وهذه المحاضرة أخبركم أيها الإخوة، لا بد أن ننزل هذا الدين قولا وعمل، لأن منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقيل الإيمان هو قول وعمل ونية واتباع سنة، قول أن تتعلم، وقول وعمل أن تعمل بما تعلمت، ونية أن تخلص في ذلك لله عز وجل، واتباع سنة اتباع هو اتباع فعل محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لا متبوع بحق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو سلك أحدا طريقا غير طريق محمد لن يصل إلى توحيد الله عز وجل ولن ينفعه إيمانه. هذه وصية، ووصيتي أيضا لأخواتي من النساء، أسأل الله أن يحفظهم، وقلتها من قبل وأقولها وسأظل أقولها، أختي أسأل الله أن يحفظك وأن يبارك فيك وأن يوفقنا وإياك إلى كل خير. أريد منك قبل أن تجلسي لهذه المحاضرة أو لغيري من أهل العلم والفضل، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، نحب الصالحين ولسنا منهم، لعلنا ننال بهم شفاعة. على المرأة أن تكون طيعة لزوجها، طيعة لزوجها حتى وإن كان لا يستحق ذلك، فنحن لا نعامل الناس بأخلاقهم ولكن نعامل الناس بأخلاقنا نحن. وفي الأول وفي الأخير أنت تريدين الجنة. عندما دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: أين أنت منه؟ قالت: يا رسول الله، ما آلوه إلا ما عجزت عنه. فقال لها: اعلمي أنما هو جنتك ونارك. فأنا لا أريد من أخت أن تجلس المحاضرة وأن تكون عاصية لله عز وجل في أمر ما، أو عاصية لزوجها، حتى لا يعيرها: كيف تسمعين محاضرات وأنت تفعلي معي كذا وكذا وكذا. بل لو أحسنت له وأطاعته على قدر الاستطاعة في المعروف، قد يجلس معها ويبادلها السماع ويبادلها العلم، وهذا شرف للاثنين. على الأقل يأخذ بيدها إلى الخير إن ضعف إيمانها اليوم، أو هي تأخذ به أو بيده غدا إن ضعف إيمانه غدا، من باب أن الإيمان يزيد وينقص. وأبشركم بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة: مريم ابنة عمران، وآسيا زوج فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. ونساؤكم من أهل الجنة، أي المرأة التي تريد أن تدخل الجنة وتلحق بهؤلاء، الودود، الولود، العؤود، والتي إذا غضب منها زوجها أو غاضبها جاءت وضعت يدها في يده وتقول: والله لا أذوق النوم حتى ترضى. ونريد من نسائنا أن يقتدين بنساء السلف، عندما كانت تخرج المرأة تودع زوجها على الباب، وهذه سنة غائبة عند كثير من النساء، عندما يخرج الزوج للعمل لا تودعه المرأة ولا تقم معه ولا شيء، كان نساء السلف يخرجون معهم إلى الباب وتقول الزوجة: يا زوج اتق الله ولا تطعمنا من حرام، فإننا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار الآخرة. فعندما يرجع آخر النهار هو خرج للعمل، عندما يرجع آخر النهار تستقبله على الباب، وهذه سنة أيضا ضائعة عند البعض إلا من رحم الله عز وجل، وتقول له يا زوجي كم حفظت من آية من كتاب الله اليوم، وكم حفظت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. وأختم لكم بقصة جميلة جميلة لامرأة بنت حطاب أو زوج حطاب. لا أقول لكم دخلت الجامعة أو تعلمت الأدب الإنجليزي أو أخذت بكالوريوسات، والنهاردة الواحدة الفاضية بتروح داخل أخذ ماجستير وفاضية شوية تأخذ دكتوراه، فاضية تعمل إيه؟ هذا لا بأس به، لا أعيب ذلك، ولكن أين حق الله معك وأين حق الزوج في ذلك؟ كل هذه الأمور مهدرة. كان هناك رجل يعمل حطابا، فكانت هذه المرأة من تدينها لله عز وجل كانت تقول كنت أخرج مع زوجي إلى الباب أودعه وأذكره بتقوى الله، فإذا خرج إلى الصحراء يحتطب وجف حلقه عطشا، فكان يجف حلقي عطشا وأنا في بيته، فكنت أصر ألا أذوق ذواقا حتى يرجع هو، فكنت أقوم فأكنس له داره وأفعل له كذا وكذا حتى أرش مجلسه بالماء، حتى إذا رجع وجدني في انتظاره على الباب كالطفلة الذي يقلبها أبيها حيث شاء. هذه امرأة حطاب، لا أخذ الجامعة ولا، وأنا لا أنقص من ذلك ولا، ولكن لما أقول جامعة يعني معنى كذا الأخت الجامعية تكون تعلم في دين الله عز وجل أكثر مما تعلمه المرأة الجاهلة. أما اليوم للأسف أصبحت ثقافتنا ثقافة الإنجليزي، حتى النهاردة لما يجي يتكلم عشان نحكم عليه أنه مثقف لازم وهو في خلال الكلام يتكلم يتلفظ لنا بكلمة إنجليزية عشان نقول ما شاء الله مثقف. أما ثقافتنا هي ديننا، ثقافتنا هي شرعنا، ثقافتنا هي منهجنا، ثقافتنا هي توحيدنا لله عز وجل، ثقافتنا هي طاعتنا لأزواجنا، أن نقوم على حدود الله، لأن الدين يقوم على فعل أمرين، فعل مأمور وترك محظور. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا نساءنا وأن يوفق نساءنا إلى الصلاح والهداية، فبصلاح نسائنا تنصلح بيوت المسلمين. فالمرأة هي الأم وهي الأخت وهي الخالة وهي العمة وهي الزوجة، فلو انصلح حال المرأة انصلح حال البيت. وأذكرك يا أختي المسلمة أن الذي حفظ الشافعي القرآن في سن مبكرة أمه، والذي حفظ أحمد بن حنبل القرآن في سن مبكرة أمة، ومالك أيضا وسفيان الثوري وغيرهم من أئمة المسلمين العظام، لأن كانت هناك دور للمرأة. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأقول لك أيتها الأخت، لا يشكر الله من لم يشكر الناس، وأولى الناس بالشكر بعد الله هو الزوج. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. فالله أسأل أن يصلح لنا نساءنا وأن يوفقهم لتربية أولادنا تربية صالحة على منهج السلف، قال الله قال رسول الله بفهم سلفنا الصالح، ألا وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم خشيته بالغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن يرزقنا وإياكم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع والرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا أجمعين وأن تتوب علينا يا رب العالمين، وأصلح لنا شأننا كله، وتولى أمرنا، واغفر لنا ذنوبنا، واهد ضالنا، واشف مريضنا، وارحم ميتنا، كما أسأله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال هنا، أريد منكم صورا للشرك الأصغر. إحنا عندنا الشرك الأكبر، أنواع الشرك، شرك أكبر وشرك أصغر. أريد منكم أن تأتوا لي بصور من الشرك الأصغر. وكان في أول الأمر كان الإخوة والأخوات عندما نسأل سؤال، كثير من الإخوة يرسلون إلينا الإجابات. الآن ما أدري هل هو تقاعس أم هو كسل، أم أن المدرسة لا تعطي جوائز للإخوة الذين يقدمون الإجابات، لا أدري. فلو تصارحنا لكان خيرا، بحيث نرغب غيرنا في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي نفس الوقت ننتفع ونبحث ونتعلم أمر ديننا.